بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، معنى بلفظ الخبر أي أبدأ بما بدأ الله به، وهو أصح إسنادا من إسناد النسائي. قال الشارح: عن جابر بن عبد الله، هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بالحاء والراء المهملتين الأنصاري السلمي، أنا حرام هذا في الأنصار، وحزام في قريش. أنا أهل قريش ما يسمون حرام، يسمون حزام، والأنصار يسمون حرام. قال: من مشاهير الصحابة، ذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ، ثم شهد بعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام 18 غزوة، ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد، وهو لم يحضر غزوة أحد لأن أباه خلفه. قال: وشهد صفين مع علي شهد صفين مع علي رضي الله عنه، وكان من المكثرين الحفاظ، وكف بصره في آخر عمره، وتوفي سنة 94 بالمدينة، وعمره 94 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. أنا من مات من الصحابة بالمدينة آخرهم جابر، وقيل الطفيل، لكن الطفيل في الكوفة أقصد. قال: في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، يشير إلى حديث جليل شريف سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج، أنا حديث جابر الطويل في صفة الحج. قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر أي بلفظ نبدأ، جاء نبدأ وجاء أبدأ. ولفظ الحديث قال: ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، أي باب الحرم إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. بلفظ الخبر فعلا مضارعا، فبدأ بالصفا لبداءة الله به في الآية. وذكر المصنف هذه القطعة من حديث جابر هنا لأنه أفاد ما بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلا، فإن كلامه كلام حكيم، لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداءة به فعلا، فإنه مقتضى البلاغة. ولذا قال سيبويه: إنهم أي العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم وهم به أعنى، فإن اللفظ عام والعام لا يقصر على سببه، أعني بما بدأ الله به، لأن كلمة ما موصولة والموصولات من ألفاظ العموم. ومعنى يريد آية الوضوء، معنى أنه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا لأن الله عز وجل بدأ بها، وكذلك آية الوضوء بدأ بالوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس والأرجل. قال: وآية الوضوء وهي قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، داخل تحت الأمر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، فيجب البداء بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب. وإن كانت الآية لم تفي التقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقدم القول فيه قريبا. وذهبت الحنفية وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب، واستدل لهم بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه. وأجيب بأنه لا تعرف طريق صحيح حتى يتم به الاستدلال. ثم لا يخفى أنه كان الأولى تقديم حديث جابر هذا على حديث المغيرة وجعله متصلا بحديث أبي هريرة لتقاربهما في الدلالة. المهم الآن يريد أن يجعل المؤلف أو يستدل بهذا الحديث على الترتيب، على أن الترتيب واجب في الوضوء. والمراد بالترتيب أي ما ذكر الله عز وجل بترتيبه في الأعضاء، أنا الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، وقد قال بوجوبه الجمهور. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن الله عز وجل لما أدخل ممسوح بين غسلين دل على إرادة الوجوب، لأن البلاغة تقتضي أن يكون أولا الغسل ثم المسح، لكن الله عز وجل ذكر المسح بين غسلين، وهذا يدل على أنه أراد الترتيب. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ على غير هذا الترتيب، وهذا مما يبين أن الترتيب مقصود. وما ذكره هنا المؤلف عن ابن عباس لا يصح، ولهذا أكثر أهل العلم يقولون بهذا الحديث أو بالترتيب. وتقدم أيضا الترتيب بين اليمين والشمال، إذا كان أحدهما إذا كان عضوين يبدأ باليمين قبل الشمال، لكنه مستحب. أما هذا الترتيب فهو واجب، وعده الشافعية وغيرهم أنه ركن من أركان الوضوء، أنه لابد أن يرتب. وعند الحنفية يجوز أن ينكس الوضوء، كيف ينكس الوضوء؟ معناه يغسل من أسفل، معناه يغسل رجليه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه ثم يغسل وجهه، هذا التنكيس. والصحيح لأنهم يرون أن الترتيب ليس بواجب، لكن الصحيح أن الترتيب واجب على الآية التي جاءت وبهذا الحديث. وإن كان هذا الحديث ليس فيه الوجوب لكن فيه الخبر، نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به. وهناك الموالاة سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها، الموالاة غير الترتيب. الموالاة أن يغسل العضو الذي بعد العضو الذي غسله قبل أن يجف الأول. أنا مثلا إذا غسل وجهه فيغسل يديه بعدها، لا يترك زمن حتى ينشف العضو ثم بعد ذلك يغسل. مثلا إنسان غسل وجهه ثم جلس مع آخر يتكلم فترة حتى نشف الماء الذي في وجهه ثم غسل يديه، فهذا يعتبر لم يوالي. وصحيح أن الموالاة أيضا ركن عند الحنابلة، الموالاة عند الحنابلة تعتبر ركن، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا حديث جابر لا يصح، فيه القاسم، القاسم ابن محمد أو القاسم بن عبد الرحمن ابن محمد، أنا القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيل، القاسم ضعيف وهو متروك. طيب، الشيخ الألباني صحح هذا الحديث لكن تصحيحه بعيد، لأن القاسم هذا متروك، القاسم متروك، كيف يصحح حديثه؟ ومعنى ما يقبل في الشواهد والمتابعات. قال وعنه أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني. قال وهو الحافظ الكبير الإمام العديم النظير في حفظه. قال الذهبي في حقه وحافظ الزمان أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن، مولده سنة 630، سمع من عوالم وبرع في هذا الشأن، أي شأن الحديث وعلله، لم يؤلف في العلل مثل ما ألف الإمام الدارقطني، بل هذا كتابه كان عجوبة من عجيب الكتب وعجيب أيضا الزمان. لهذا قال الحافظ الذهبي إذا كان هذا الحديث أو هذا الكتاب ألفه الدارقطني من حفظه فليس هناك من هو أحفظ منه. قال الحاكم صار الدارقطني أوحد عصري في الحفظ والفهم والورع وإماما في القراءة والنحو، وله مصنفات يطول ذكرها، وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله، أن هذه شهادة الحاكم وهو يعتبر شيخه. وقال الخطيب كان فريد عصره وإمام وقته، وانتهى إلي علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد، وقد أطال أئمة الحديث الثناء على هذا الرجل، وكانت وفاته في 8 ذي القعدة سنة 85 و300، فهو كما قال لا شك أنه عديم النظير لكثرة حفظه وكذلك براعة فهمه.
685 و300
كمان
300.
قال بإسناد ضعيف، أخرجه البيهقي أيضا بإسناد الدارقطني، وفي الإسنادين معا القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك، وضعفه أحمد بن معين وغيرهما، وعده ابن حبان في الثقات، لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل، وهنا الجارح أكثر. وهذا خطأ من ابن حبان أن عد القاسم في الثقات. قال وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال مصنف يغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم توضأ، قلت ولو أتى بي هنا لكان أولى. وهذا الحديث يتبع الحديث الذي قد مر أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فهذا الحديث المراد به أنه يغسل اليدين ويدخل المرفقين معهما، ويدخل المرفقين معهما، وقد دل عليه كما قال الحافظ حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وقول جمهور أهل العلم أنه لابد أن يأخذ المرفق مع اليد، يغسل المرفق مع اليد والكعب مع الرجل، أيضا الكعب يكون مع الرجل. وأجاز بعض الظاهرية وكذا ومذهب الشيعة أنه يجوز أن يغسل يديه ولا يدخل المرفق معه، لأن قال لأن الله عز وجل قال إلى المرفقين، وإلى تدل على الغاية، لكن هنا حملها العلماء على أنه إلى المرفقين أي مع المرفقين، على أن إلى بمعنى مع، مع المرفقين، لأن أحرف الجر تتناوب، فلهذا جاء مبينا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، وهو مفسر للقرآن، وهو مفسر للقرآن، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لهذا، فعند الاختلاف يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا لابد من المرفق، ما يسمى غسل إلا غسل اليدين كلها من طرف الأصابع إلى المرفق، حتى مثلا الثلاث ما تكون مثلا إنسان يغسل بعض اليد ثم يغسل بعضها ثم يغسل بعضها، هذه ليس الثلاث، هذا تعتبر واحدة. الثلاث أن يغسل اليد كلها في المرة، ثم المرة الثانية يغسل اليد كلها وهكذا، هذا تسمى ثلاث. أما مثلا يغسل بعض اليد ثم يغسل بعضها ثم يغسل بعضها، فهذا ليست ثلاث وإنما هي واحدة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فخلاصة ما يذكر أن المرفق يدخل في اليدين، وكذلك الكعب يدخل في الرجلين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، قال أحمد لا يثبت فيه شيء. هذا الحديث جاءت له روايات ليست مستقيمة، أكثرها ضعيفة، وقد ذكر بعض أصحاب أحمد أن أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث وقال لا يثبت فيه شيء، وجاء كما قال عن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد وغيره، وأكثرها لا يصح، لكن صح بعضهم يقول أنه يصح فضل ذكر التسمية في الوضوء كما بحثه بعض المشايخ، بحث الحديث فاستبان له أن الذي يحسن هو فضل ذكر البسملة في الوضوء. أما هذا الحديث الذي جاء بالشرطية لا يصح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه بإسناد ضعيف. قال هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون، فإنهم أخرجوه بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وهو يعقوب بن سلمة الليثي. قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة، لا يعرف سماع أي لم يصرح بالسماع، ولو طريق أخرى عند دار قطن البيهقي ولكنها كلها ضعيفة أيضا، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ إذا توضعت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، ولكن سنده واهم. أنا هذا من الحديث التي فيها فضل البسملة. قالوا للترمذي لم يقل، والترمذي عن سعيد بن زيد، وزيد هو بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، صحابي جليل القدر، لأنه لم يروه في السنن بل رواه في العلل، فغاير المصنف في العبارة لهذه الإشارة. ولأنه لم يروه عن أبي هريرة وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد لا يثبت فيه شيء، وأخرجه البزار وأحمد بن ماجه والدارقطني وغيرهم. قال الترمذي قال محمد يعني البخاري إنه أحسن شيء في هذا الباب، لكنه ضعيف لأن في روايته مجهولين. ورواية أبي سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي وغير من رواية كثير بن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن بن عن أبي سعيد، ولكن قدح في كثير بن زيد في وفي ربيح أيضا، وكثير تكلم فيه بعضهم بشدة كالإمام الشافعي قال ركن من أركان الكذب. قال وقد روي الحديث في التسمية من حديث عائشة وسهل بن سعد وابن سبرة وأم سبرة وأم سبرة وعلي وأنس في الجميع مقال، إلا أن هذه الروايات قوي بعضها فلا تخلو عن قوة. ولذا قال ابن شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية في الوضوء، وظهر قول لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها، إذ الأصل في النفي الحقيقة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية إلى أنها فرض على الذاكر، وقال أحمد بن حنبل والظاهرية بل وعلى الناس، وفي أحد قولي الهادي أنها سنة، وأحمد أيضا كذلك في أحد قوليه أنها على الذاكر. وإليه ذهبت الحنفي والشافعي لحديث أبي هريرة من ذكر الله في أول وضوء طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء، خرجه الدارقطني وغيره، وهو ضعيف. وبه استدل من فرق بين الذاكر والناس قائلا إن الأول في حق العامد وهذا في حق الناس. وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضده في الدلالة على عدم الفرضية حديث توضأ كما أمرك الله، وقد تقدم هو الدليل على تأويل النفي في حديث الباب، معنى دليل على أنه ليس فرض لأن الله عز وجل لم يذكر البسملة. قال في حديث بأن المراد لا وضوء كاملا، على أنه قد روي هذا الحديث بلفظ لا وضوء كاملا، إلا أنه قال المصنف أنه لم يره بهذا اللفظ، أنا يريد الحافظ بن حجر. قال البياقي في السنن بعد إخراج هذا أيضا ضعيف، أبو بكر الداهري يريد أحد رواتي إنه غير ثقة عند أهل العلم بالحديث بل كذبه بعضهم. وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإجابة فيرجح، ففيه أنه لم ثبوتا يقضي بالإجابة بل طرقه كما عرفت، وقد دل على السنية حديث كل أمر ذي بال، وهو أيضا لا يصح، بل ذكر البسملة يعتبر موضوع كما حكم عليه الشيخ الباني في الإرواء. قال فيتعاضد هو وحديث الباب عن مطلق الشرعية وأقلها الندبية. الآن خلاصة ما يذكر في هذا الباب هو التسمية، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ والصحيح أنه لم يصح فيها حديث أي بالوجوب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله في صحيح مسلم، توضأوا بسم الله. وجاءت رواية عن مالك أنها بدعة، جاءت رواية عن مالك أن البسملة في الوضوء بدعة، والصحيح أنها مشروعة لكنها ليست بواجبة. ومن قال بصحة الحديث يلزمه القول بالوجوب، بل الحديث يدل على الشرطية سواء كان ذكرها أو لم يذكرها. طيب إن شاء الله نكتب هذا والله.